الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن قد توقفنا عند الحديث الرابع، أليس كذلك؟ حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قال الشارح رحمه الله: فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم يلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلنا. وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه.
طيب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. أول الحجر والحجر يجوز ضبطها بالوجهين، يقال يتكئ في حجري ويقال يتكئ في حجري، وهو مجمع الثوب من البدن حينما يجلس الإنسان. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، ما المقصود بالاتكاء؟ ما المقصود بالاتكاء هنا؟ هل هو بمعنى الارتفاق، بمعنى أن يميل ببدنه في حجرها؟ هذا هو المعنى الظاهر والمتبادر، لأن الاتكاء يطلق على الاعتماد على الجنب، فأنا الآن حينما أفعل هكذا متكئ على الكرسي، وحينما يجلس الإنسان على الأرض ويكون بجانبه وسادة أو مخدة أو مسندة يتكئ عليه، بمعنى يميل بجنبه عليه. فإذا ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل بجنبه في حجرها فيقرأ القرآن. جاءت روايات أخرى فيها ما يدل على غير هذه الصفة، فقد جاء عند البخاري بلفظ: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. وهذا اللفظ يجعل المقصود هو وضع الرأس وليس الاتكاء بالجنب. ولفظ أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. ولفظ النسائي: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. وفي مستخرج الإسماعيلي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وإذا كان كذلك فكيف يأتي في هذه الرواية بالاتكاء مع أن الاتكاء مالة الجنب؟ كيف يجمع بين ظاهر هذه الرواية وبين الروايات المصرحة بأن الذي يوضع في حجرها هو رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجره. ما الجواب؟ أيوه. أي. طيب، هذا جواب حسن. في جواب آخر؟ في جواب، نعم تفضل. تعدد، أي تعدد الجلسات. طيب، هذا الجواب حسن، لكن ينبغي ألا يسلك في كل حين، فإنهم يقولون قاعدة في الجمع بين الروايات أنه إذا اتحد المخرج، إذا اتحد المخرج، ومقصود المخرج هنا هو الراوي للحديث، إذا اتحد المخرج فيضعف حينئذ الجمع بتعدد الحالات. قد يكون هذا وارد، ولذلك أنا ما قلت يبطل، إنما أقول يضعف الحمل على تعدد الحالات. وقد مر معنا هذه القاعدة أكثر من مرة عند ابن دقيق العيد في شرحه. الراوي هنا هو عائشة. لو كان الحديث واحد عن عائشة، والثاني عن أم سلمة، والثالث عن حفصة، والرابع عن، يقال نعم هذه حالات للنبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وكل راوية روت ما رأت، لكن المخرج هنا واحد. ولهذا يحسن الوجه الأول أن يقال الاتكاء هو بمعنى الاعتماد والتمكن، كما قاله الخطابي، قال كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ عليه. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتمد برأسه على حجرها صح أن يقال إنه متكئ. ومن هنا فسر الإمام الخطابي رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل وهو متكئ، أن الاتكاء هو بمعنى التربع والتمكن. قال فإن كل من تمكن من شيء صح أن يقال إنه اتكأ عليه. ثم قال من حيث التعليل أنه إذا تمكن هذا التمكن أكل من الطعام كثيرا. إذن قولها وهو متكئ، المقصود وهو ممكن رأسه من حجري، وليس المقصود بالاتكاء هنا الاعتماد بالجمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، هكذا وأنا حائض. قال القاضي وفي بعض، القاضي عياض، وفي بعض روايات مسلم وأنا حائضة، وأنا حائضة، والوجهان جائزان. قال الله عز وجل ولسليمان الريح عاصفة، فجاء بتاء التأنيث، ثم قال في آية أخرى جاءتها ريح عاصف، فقال عاصف وعاصفة، فصح أن يقال هنا حائض وأن يقال حائضة أيضا. قال الشارح رحمه الله في مثل هذا الحديث فيه مثل ما تقدم في طهارة بدن الحائض. وش اللي تقدم في طهارة بدن الحائض؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه من معتكفه فتغسل رأسه، فإذا بدنها أو جزء من بدنها وهو اليد كان يباشر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز فيه طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وأيضا جواز ملابستها هي أيضا للطاهرات، فإنها لا تؤثر فيها نجاسة لأنها لا ينجس بدنها بسبب الحيض. المسألة الثانية التي ذكرها الشارح رحمه الله، قال في الحديث إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، وانتبهوا إلى قوله إشارة، ولم يجزم بصراحة دلالة الحديث، ولكن قال فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. كيف هذه الإشارة؟ قولها وأنا حائض، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك قراءة القرآن لأجل حيضي، فإن أثر حيضي إنما يمنعني أنا من قراءة القرآن. قال لأنها أرادت أن تنفي وهما يكون عند السامع، هذا الوهم محصله أن المرأة الحائض لما كانت لا تقرأ القرآن ربما ظن الظان أن هذا المنع يمتد إلى من يكون ملابسا للحائض، فكأنها تقول إن امتناعي لا يعني امتناعه، إن امتناعي من قراءة القرآن الكريم لا يمنعه من قراءة القرآن الكريم. قال ولو كانت المرأة الحائض تقرأ القرآن هل يبقى لهذا التنصيص منها معنى؟ يعني لو كانت هي تقرأ القرآن هل تحتاج إلى أن تقول يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض؟ لا، لأنه إذا جاز لها هي أن تقرأ القرآن وهي حائض فمن باب أولى أن يجوز له أن يقرأ قراءة القرآن. دلالة ظاهرة ولا خفية؟ ها؟ خفية. طيب اسمعوا العبارة مرة أخرى، لأنه يقول هنا لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه، يعني الداعي له، إنما يحسن إذا كان ثمة ما يوهم منعه، إذا كان في شيء يقتضي المنع. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، وإذا كان الوهم منتفي تحتاج إلى أن تنفيه؟ طيب ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. إذن الحديث فيه هذه الإشارة، وعكس بعضهم هذه الإشارة فقال إن في الحديث إشارة إلى أنها تقرأ القرآن. كيف؟ وهذه الإشارة أخفى من تلك الإشارة، فالأولى خفية وهذه أخفى. نعم. صحيح، مفهوم. طيب نقرأ لكم عبارة ذكرها سليمان الجيلي، هذه العبارة تقول فيه دليل على أنها تقرأ لأنها لو كانت ممتنعة من القراءة لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنها لو كانت ممتنعة من القراءة لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة في محل حامل للحيض تشريفا للقرآن، لأن قراءتها له في تلك الحال في حال استقذار، وقراءته في حجرها قراءة لمن كان حامل لمستقذر، فلا فرق حينئذ بين حالة الاستقذار ومكانة الاستقذار في تنزيه القرآن الكريم، كما منعت قراءته في الحمام والسوق وغيرهما. إذن هذه الإشارة يقابلها إشارة أخرى، وهو أنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من قراءة القرآن أن كان في مكان حامل لمستقذر، وهذا لا يعد امتهانا للقرآن الكريم، فقراءتي أنا أيضا وأنا حامل لهذا المستقذر ممكن، وليس فيها شيء من امتهان القرآن الكريم. الحديث الاستدلال به على هذا أو ذاك فيه خفاء، ولكن الاعتماد في منع قراءة الحائض للقرآن الكريم على شيء أصرح من هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، لكن هذا الحديث ضعيف، وسبب ضعفه أنه من رواية إسماعيل ابن عياش، ورواه عن موسى ابن عقبة المدني. وإسماعيل ابن عياش روايته مقبولة فيما إذا روى عن الشاميين، ومردودة فيما إذا روى عن العراقيين أو الحجازيين، فروايته حينئذ ضعيفة، خاصة وأنه قد تفرد به. فإذا كان الراوي ضعيف وتفرد بالرواية فهذا مما يزيد الرواية ضعفاً. وقد نص على تفرده على أنه لم يروي هذا الحديث غيره الإمام البخاري رحمه الله والبزار، وتبعهما الإمام البيهقي. ولهذا قال الإمام أحمد: هذا باطل، هذا باطل أنكر على إسماعيل، فنص على ضعف هذا الحديث بل على شدة ضعفه. إلا أن بعض أهل العلم قال إن ما ذكره الإمام البخاري والبزار والبيهقي من تفرد إسماعيل فيه نظر، فإن إسماعيل بن عياش لم يتفرد به، فقد تابعه المغيرة بن عبد الرحمن في رواية رواها الإمام الدارقطني، لكن في الإسناد إلى المغيرة بن عبد الرحمن راو ضعيف وهو عبد الله بن مسلمة. فإذا لم تصح المتابعة، لم تصح متابعة المغيرة بن عبد الرحمن، لأن السند لم يصح إلى المغيرة. وتابعه أيضا أبو معشر المدني، وأبو معشر المدني ضعيف والراوي عنه مبهم، فاجتمع في هذا الإسناد سببان للضعف. ولهذا هذه قاعدة مهمة، وهو أن النفي للمتابعة والوصف بالتفرد عند الأئمة قد لا يريدون به أنه لم يرد من طريق أبدا، وإنما مرادهم أنه لم تأتي متابعة من طريق صحيح. وإلا ما يخفى على مثل البخاري وعلى مثل البزار وعلى مثل البيهقي مثل هذه الروايات، لكن مرادهم أنه تفرد به، وكذلك الإمام أحمد، لكن مرادهم أنه لم يأتي متابع له من طريق آخر يصح، وحينئذ يصح أن يقال إنه تفرد به، بمعنى تفرد به فلم يتابعه أحد من طريق صحيح. وعلى هذا فهذا الحديث لا يستقيم. فالإشارة إلى امتناع الحائض من هذا الحديث الصحيح بعيدة وليست بصريحة، والصراحة في الامتناع بهذا الحديث واردة ولكنها غير صحيحة من حيث الإسناد. قال: مذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض للقرآن الكريم، ومشهور مذهب مالك جواز قراءة القرآن الكريم للحائض، وهو أيضا رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ظنت نسيانه إن ظنت نسيانه وجبت القراءة. إن ظنت نسيانه وجبت القراءة، لأنه جاء في بعض الأحاديث الوعيد على نسيان القرآن الكريم، وإذا كان كذلك فلا تمتنع منه لمثل هذا الحديث الضعيف. والراجح والله أعلم بالصواب أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن الكريم. فإن قيل إن هناك دليلا آخر في منع الحائض من قراءة القرآن الكريم، وهو قياسه على منع الجنب من قراءة القرآن الكريم، فإن مذهب جماهير أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن الكريم. وحينئذ فمن حيث القياس يقال إن هذا حدث أكبر، كما أن الجنابة حدث أكبر، وقد جاء هناك من حديث صحيح من حديث علي صححه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن تعليم القرآن الكريم إلا الجنابة، وفي حديث عمرو بن حزم وغيره من الأحاديث. والجواب عن هذا أن يقال إن في هذا القياس نظرا من وجهين. الوجه الأول أن هناك فرق بين الحيض والجنابة، فإن زمن الحيض يطول وزمن الجنابة لا يطول، ويترتب على ترك القرآن الكريم من الحائض هذه الأيام أن تنقطع عن ذكر الله عز وجل من ناحية، وأن تنسى بعض محفوظها من ناحية أخرى، خاصة وأنه أمر ملازم لها في كل شهر، وهو يقرب من ربع الشهر أو ربع شهر ويزيد أحيانا. الأمر الثاني أن الحيض أمر غير اختياري، يقع على المرأة بغير اختيارها، والجنابة أمر اختياري، الإنسان هو الذي يختار هذا الأمر في الأعم، وإن كان قد يرد عليه أنه قد يحتلم وهو لا يشعر. وإذا كان كذلك فالقياس فيه نظر، وإذا كان لا يصح من حيث القياس ولا يصح من حيث الدليل النصي فإنه يعاد إلى الأصل، وهو جواز قراءة القرآن الكريم. ولهذا قال: وذهب مالك إلى جوازه، لأنه هو الأصل، الأصل جواز قراءة القرآن الكريم، وحينئذ فيحتاج إلى دليل في المنع من قراءة القرآن الكريم بالنسبة للحائض. الحديث الخامس، تفضل.
قال عفو الله عنك: عن معاذة رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم بصرية، أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. والحروري من ينسب إلى حروراء، وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ أي خارجية. وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت: لا ولكني أسأل. أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة.
عن معاذة رضي الله عنها، معاذة كما ذكر هنا هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصحباء، وهي من التابعين، امرأة سلة بن أشيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد توفيت سنة 83، قد أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. ومعاذة كانت من كبار العابدات الزاهدات، ذكر الإمام ابن الجوزي أنها كانت تصلي في يومها وليلتها 600 ركعة، وكانت تقول: عجبت لعين تنام، عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور، عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور. وهؤلاء عجب في عبادتهم وفي صلاحهم. قد روي عنها أحوال قد يعني لا تقبل بالضرورة، لكنها تدل على يعني قصد للخير وتشمير في العمل الصالح. وهنا قاعدة يا إخوان، أن ما يروى عن الزهاد والعباد يؤخذ منه شد العزائم على فعل الصالحات، لكن ليس بالضرورة أنه يؤخذ بكل قول يقولونه أو بكل فعل يفعلونه، لكن يستفيد الإنسان منه كيف كانت عندهم هذه العزائم. يقال إنها لم ترفع طرفها إلى السماء 40 سنة تعظيما لله عز وجل ومخافة وإجلالا له، وأنها كانت في آخر عمرها لا تنام على فراش. ذكروا أنها كانت إذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي أموت فيه، فتجتهد في العبادة، وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها، فتجتهد في العبادة. حكي أنها لا تنام الليل ولا النهار، وهذا كلام غير صحيح، لأن لا يمكنها أنها لا تنام الليل ولا تنام النهار، ولكن المقصود أنها كانت على شأن كبير من العبادة والزهد وطلب ما عند الله عز وجل. معاذة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض؟ والبال هو بمعنى الشأن والحال، يعني ما شأنها وما حالها أنها إذا كانت حائض لا تصوم ولا تصلي، فإذا طهرت قضت صومها ولم تقض صلاتها، وهما فريضتان، فما الفرق بينهما في أن فريضة تقضى وفريضة أخرى لا تقضى؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ والحرورية كما قال نسبة إلى حرورة أو حرورة، وهي بلدة بظاهر الكوفة على بعد 2 ميل منها. قيل إنها هذه البلدة اجتمع فيها الخوارج بعد أن خرجوا على علي بعد حادث التحكيم بينه وبين معاوية، اجتمعوا في هذه البلدة وتعاهدوا فيها على قتال علي رضي الله عنه، وقد حاججهم علي زمنا طويلا ثم قاتلهم، قالوا وكانوا 4000، فقاتلهم علي فلم ينجو منهم إلا 10، 2 ذهب إلى عمان، و2 ذهب إلى اليمن، و2 ذهب إلى سجستان، و2 ذهب إلى الجزيرة وهي عالي سوريا الآن، واثنان ذهبوا إلى تل ما أدري أين موقعه. ومن هنا انتشر مذهب الخوارج في هذه البلدان والأماكن. النسبة إلى حرورة كما يقول الإمام المبرد أن يقال حروراوي، قال هذا أصل التصريف أن يقال حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف التأنيث ممدودة، ولكنهم قالوا حروري أو حروري بحذف الزوائد، وإلا في الأصل أن يقال حروراوي. أحرورية أنت؟ يعني أمذهبك مذهب هؤلاء الخوارج الذين اجتمعوا في حرورة؟ وقد أصبح هذا علم بعد ذلك على كل خارجي يقال له حروري، وإن كان هو أصلا لا يعرف حرورة ولا جلس فيها ولا دخلها. هذا يشكل عليك، لماذا عائشة تنكر عليها هذا الإنكار مع أنها امرأة فاضلة ومعروفة بالخير والزهد والعبادة، وجاءت تسأل؟ فلماذا يشتد إنكار عائشة عليها وهي إنما سألت ما بعد الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال لأن عائشة لمست من سؤالها شيئا من الاعتراض على الحكم وليس الاستفهام، لأنها قالت ما بال الحائض. يعني أحيانا نبرة الكلام وأحيانا صيغة الكلام تدل على شيء من الاعتراض. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذا سمعتم الآن مني هذا الكلام فيه نبرة استنكار ولا لا؟ فلما شعرت بهذا أرادت أن تقمعها، وهذا منهج عند المعلمين والمفتين أحيانا أنهم مع فتواهم يؤدبون السائلين، فكأنها أرادت أن تجمع لها بين العلم وبين التأديب، ولهذا قالت أحرورية أنت، وهي تستنكف أن تنسب إلى هذا المذهب الباطل. فقالت لا، ولكن يسأل، يعني أنا لست من هذا المذهب والعياذ بالله، لكني أسأل. ماذا كان الجواب؟ قالت كان يصيبنا ذلك، يصيبنا الحيض الذي نترك بسببه الصوم والصلاة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الآن هل الجواب ملاق للسؤال؟ معاذة، هل هي لا تدري أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تدري؟ تدري. طيب إذا سؤالها كان متجه إلى ماذا؟ لماذا العلة؟ هل أجابتها عائشة بالعلة؟ لا، الجواب ليس ملاقيا للسؤال في ظاهره، فإن هي لم تقل، معاذة لم تقل الحائض تقضي أو لا تقضي، حتى تقول لعائشة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما تقول ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فأعرضت عن سؤالها وأجابت على سؤال ينبغي أن تسأله هي، وقد سألت بغيره. فقالت هذا الشرع، الشرع أنه كان يصيبنا هذا فنؤمر بأن نقضي الصوم ولا نؤمر بأن نقضي الصلاة. قال ابن دقيق العيد هي أجابتها بأبلغ مما ينتظر من الجواب على سؤالها، لأن الانتظار كان إلى بيان الحكمة التي من أجلها فرق. قالت لا، الجواب في شيء أكثر من فهم الحكمة، وهو ورود النص الشرعي بأنها يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لأن لو جاءت معها في الحكمة يمكن هي تنازعها في الحكمة، لأن الحكمة معنى
مستنبط وليس معنى منصوص، والمعاني الاستنباطية يمكن أن تتفاوت فيها العقول. فذهبت من دليل يحتمل إلى دليل نصي لا يحتمل، وهذا من أدب الفتوى وكذلك من آداب المناظرة، وهو أنه إذا كان عندك دليلان، دليل يقبل التنازع ودليل لا يقبل التنازع، أيهما تبدأ به؟ ها؟ الدليل الذي لا يقبل التنازع. إذن هنا لا تستطيع أن تنازع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بقضاء الصوم ولا يأمرهم بقضاء الصلاة. طيب، إذن ما هو المعنى؟ هذا عائشة الآن اكتفت، ما عرضت على المعنى أبدا، وإنما استدلت بالنص الشرعي، وهذا كافي، وهذا دليل على أن امتثال النص الشرعي لا يتوقف على فهم الحكمة ولا على فهم العلة، وإنما شأن المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول سمعنا وأطعنا. ولكن هذا لا يمنع أهل العلم من أن يتفهموا ومن أن يستنبطوا ومن أن يتعرفوا على حكمة الأحكام الشرعية. هذا الذي ذكره والذي ذكر العلماء في المعنى. تفضل.
قال عفو الله عنك. والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر، فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه، بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحمل ذلك على وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. والثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به.
طيب، هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى الحكمة من كون الشارع أمر الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا لأن عدد الصوم قليل، غالب النساء تحيض 6 أو 7 وقد تصل إلى 10 أيام، بينما عدد الصلوات في كل يوم 5 صلوات، فهذه 7 أيام عدد صلواتها 35 صلاة، فهذا يقع فيه مشقة. ومن هنا خفف الشرع على المرأة الحائض فأوجب عليها قضاء الصوم حيث لا مشقة في قضائه، ولم يوجب عليها قضاء الصلاة حيث فيها المشقة، بل لم يشرع لها، بل يحرم عليها أن تفعل هذا. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما، قالت عائشة، لم يؤمرنا بقضاء الصلاة، فهذا يدل على عدم الأمر بالقضاء لكن لا ينافي فعله، وهذا مذهب غير صحيح، بل لا يشرع لها أن تقضي الصلاة، حتى لو قالت إنها غير واجبة عليه لكن أريد أن أقضيها فإنه لا يشرع لها. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الجيل من أحرص الناس على الخير، فلو كان يشرع قضاء الصلاة ولو على سبيل الاستحباب لقضت النساء الصلاة، ولكنه لا يشرع لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، بل هذا غير مشروع أبدا. طيب، عائشة كما قلنا قبل قليل قد يرى بعد ذي بدء أن الجواب غير ملاقي للسؤال، ما وجه الدلالة من قولها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على منع الحائض من قضاء الصلاة؟ قال من وجهين. الوجه الأول أن عائشة أخذت هذا استنباطا وليس نصا، وهو أنه ما دام أن الشرع قد أسقط عن الحائض أداء الصلاة فإنه يسقط عنها قضاء الصلاة، لأن ما سقط أداء سقط قضاء. لكن قد يعترض على هذا أيضا، الشارع أسقط عنها أداء الصوم. قال نعم كذلك، الأصل أن الصوم ساقط عنها قضاء كما سقط عنها أداء لولا وجود الدليل، ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم. فنؤمر بقضاء الصوم يعني الأصل أننا أنها حينما أسقط عنها الأداء صوما وصلاة أنه لا يجب عليها بعد ذلك لا قضاء صوم ولا قضاء صلاة، لكن جاء الدليل بإيجاب قضاء الصوم عليها فقالت إنما سقط أداء سقط قضاء إلا ما دل عليه الدليل وهو وجود الأمر بقضاء الصوم. هذا وجه من الدلالة وهو وجه ظاهر. الوجه الثاني طبعا سمي قضاء إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل المجاز. أولا ينبغي أن ينتبه أن كلمة قضاء إذا جاءت في النصوص الشرعية ليس معناها أداء العبادة بعد وقتها دوما، لأن العلماء يقولون أداء العبادة يقع على صور، الإتيان بالعبادة يقع على صور ثلاث: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء هو إيقاع العبادة في وقتها، الثاني أن يؤديها خارج وقتها فهذا يسمى قضاء، الثالث أن يؤديها في وقتها مرة أخرى فهذا يسمى إعادة. طيب، أما من أداها خارج وقتها بعد وجوبها عليه في وقتها فهذا قضاء لا إشكال فيه. المرأة الحائض هل كان يمكنها الأداء أم كانت ممنوعة منه؟ كانت ممنوعة منه بحسب الشرع، وحينئذ فهي حينما توقع الصوم بعد ذلك فهل يعد هذا قضاء؟ قيل إنه يعد قضاء. لماذا؟ لأنه في زمن الحيض كان قد انعقد سبب الوجوب وهي أنها مكلفة، وإن كانت ممنوعة لمانع شرعي، وحينئذ فيكفي لاستقرار الوجوب انعقاد السبب وإن كان ممنوعا من الفعل. فحينئذ إذا أوقعت الصلاة بعد ذلك فهي قاضية لشيء كان قد وجب عليها. وقال بعضهم لا، هذا يسمى قضاء مجاز، لأنها لم تكن مطالبة بتلك العبادة في وقت الحيض، ولهذا لو ماتت بعد حيضها مباشرة أو في حيضها ما كانت هذه العبادة متعلقة بذمتها بعد ذلك، فإذا هو قضاء من حيث المجاز ولم يكن قضاء من حيث المعنى. أقول إن كلمة قضاء ليس بالضرورة أن تكون دائما هي بمعنى أداء الشيء بعد وقته. قال الله عز وجل في حق الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل هنا قضيت بمعنى أديت بعد وقتها؟ لا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هل المقصود أداء الحج في غير وقته؟ لا. إذن القضاء في لسان الشرع يأتي بمعنى إيقاع العبادة، لكن بعد ذلك أصبح له اصطلاح عند الأصوليين في إتيان بالعبادة بعد وقتها. ولهذا لا ينبغي أن تنزل كلمة قضاء كلما جاءتك في الكتاب والسنة على المعنى الاصطلاحي الذي عند الأصوليين. طيب، هذا وجه من الاستدلال عند عائشة أنها قالت إنه قد سقط الأداء عنا فيسقط القضاء عنا صوما وصلاة، لكن جاء في الصوم ما يقتضي وجوب القضاء فيختص به وتبقى الصلاة غير مقضية. الثاني قال وهو الأقرب أن يكون السبب أن تقول هذا أمر شائع وذائع ويقع في كل النساء، وكانت النساء يؤمرن بقضاء الصوم ويسكت عن الصلاة، ولو كانت الصلاة مما يجب قضاؤه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بل عن وقت شدة الحاجة، لأن هذا أمر يبتلى به عامة النساء. قال وهذا هو الأظهر، لا سيما وأنه قد اقترن به قرينة، وهذه القرينة هي إيجاب قضاء الصوم، فلو كانت الصلاة مما تقضى لوجب التنصيص عليها كما وقع التنصيص على الصوم. قال وفي الحديث دليل لما قاله الأصوليون، الحقيقة هو قاله الأصوليون وقاله المحدثون، وهي مسألة كنا نؤمر وننهى وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهذه الصيغة من المرفوع، أي من الحديث المرفوع، لأن المرفوع يقع على صورتين: مرفوع صريح ومرفوع حكمي. والمرفوع الصريح له ألفاظ، والمرفوع الحكمي له أيضا ألفاظ. المرفوع الصريح كان يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريح. مرفوع حكمي كنا نؤمر، ما يذكر الآمر، كنا ننهى ولا يذكر الناهي، كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة كذا. فهذه ألفاظ محتملة، ولهذا قيلت إنها مرفوعة، قيل فيها إنها مرفوعة حكما، يعني تأخذ حكم المرفوع الصريح. لماذا؟ لأن الذي له الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي حينما يقول كنا نؤمر بكذا وننهى عن كذا يذكره احتجاجا، ومعلوم أنه لا يحتج إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. ولهذا المرأة جاءت تسأل عائشة فأجابتها عائشة بهذا الدليل، والذي يلزم هذه المرأة وغيرها من المسلمين هو الاحتكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرادها نؤمر بكذا وننهى عن كذا، أي يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وينهانا عن كذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في علامة محبته صلى الله عليه وسلم: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإسخاط العباد في رضا الله تعالى.
فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، ومنها كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره، وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. قال إسحاق التجيبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا، وكذلك كثير من التابعين، منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا. ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية في الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. وقال لعائشة في أسامة بن زيد: أحبيه فإني أحبه. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعادات من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته. وقال له عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه، ويحب سنته ويقف عند حدودها. ومن علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم، وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما.
هذا الفصل عقده القاضي عياض رحمه الله بعد الفصل الثاني الذي كان في بيان ما ورد عن السلف في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفصل الذي قبله من أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب على كل مؤمن. هذه المحبة لها علامات، وكل أمر يدعى لا بد أن تكون له علامات تدل عليه. ذكر علامات كثيرة جدا، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعله وترك ما تركه صلى الله عليه وسلم في أمر العبادة، وفي أمر المعاملة، وفي أمر الطعام والشراب والبيع والشراء وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا في أمر الحياة إلا جاء فيه منه أمر أو نهي. فالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، واستعمال سنته، فإذا علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، لأن بهذا الاستعمال يقع التوقير والامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقع الحفظ أيضا لسنته صلوات الله وسلامه عليه، واتباع أقواله وأفعاله، اتباعها بالعمل، واتباعها بالتفقه، واتباعها بالتعلم، واتباعها بالحفظ والتبليغ، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع هذا قول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن العلامات أن يؤثر ما شرعه الله ورسوله على هوى نفسه وموافقة شهواته، والإنسان لا يزال في صراع بين شهواته وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامات المحبة أن يعرض عما تقتضيه شهواته إلى ما جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على كمال المحبة، لكن هناك قدر من المحبة لا بد أن يكون في المؤمن ولا يسلب عنه بسبب وقوع ذنب أو معصية، وهذا يدل عليه قصة ذلك الرجل الذي حد في الخمر مرارا، فلعنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه محدود في الخمر، فدل على أن من وقع في معصية سلب منه كمال المحبة ولم يسلب منه اسم المحبة، فيبقى عنده من المحبة بقدر ما عنده من الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاقتداء بسنته. قال: ومن علامات المحبة كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى كثرة الصلاة والسلام عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولهذا ينبغي للعبد أن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فهي من أفضل الأعمال وأجل الذكر وأكثرها أجرا عند الله عز وجل، وهي دليل على المحبة من ناحية أخرى، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، بل تلذذ بذكره وأصبح يحب ألا يفارق ذلك الذكر لسانه. قال: ومن علامات المحبة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند ذكره، بل واقشعرار البدن. ولهذا قال: كان من السلف من، كما يقول التجيبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء إلى مجلس التحديث تطيب وتطهر ولبس أحسن ثيابه، فإذا جاء فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خشع وانكسر. ولهذا هذا الإجلال والتوقير قال مبعثه أحد أمرين: إما المحبة وإما الهيبة والإجلال والتعظيم. ولا مانع من أن يجتمع في العبد الأمران جميعا، يعني أن يكون شديد الشوق يتمنى أن لو تمكن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو مرة واحدة، ويقشعر أيضا هيبة وإجلالا وتعظيما لهذا النبي الكريم الذي ما وصلنا خير في الدنيا والآخرة إلا بسببه صلوات الله وسلامه عليه. فهو الذي به عرفنا الله عز وجل، وهو الذي به عرفنا شرع الله عز وجل، وهو الذي عرفنا به ما يحب الله عز وجل فنفعل وما يكره الله سبحانه وتعالى فنذر. قال: ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة من كان له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك آل بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي اللفظ الآخر الذي في الصحيح: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. فدعا أن يحب الله عز وجل من أحب الحسن والحسين، وقال: الله في أهل بيتي. ومما له سبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. والغرض هو الشيء الذي يتعلم عليه برمي السهام، أي لا تجعلوهم مجالا للطعن ولا اللعن ولا السب ولا الشتم. فكيف يا لله من أقوام يجعلون دينهم بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم وكراهيتهم والعياذ بالله. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. لماذا أحببنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أحببناهم لأنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كذبه الناس. إنما أحببناهم لأنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خذله الناس. إنما أحببناهم لأنهم جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وأوطانهم وضحوا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أحببناهم لأنهم حملوا راية الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم، ومعات عامتهم مجاهدين في سبيل الله عز وجل. أفلا يحب هؤلاء؟ فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. ولهذا لا يصح لأحد أن يدعي أنه لا يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبغض أصحابه. يستحيل أن يكون هناك من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي في نفسه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنما أبغضهم لأنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وهذا دليل على تعرض الإنسان للعقوبة إذا آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا التسلسل: من آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يوقع عليه العقوبة. لكن الله حليم وكريم، فليس بالضرورة أن عدم تعجيل العقوبة يدل على أنهم لا يعاقبون، بل العقوبات تقع بأشياء كثيرة جدا في الدنيا، سوى ما ينتظر من يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة الآخرة. ومما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون هذه القصة، قصة عائشة. قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخاطأ أسامة بن زيد، في رواية على جدار وفي رواية على مخدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيله. فقالت له عائشة: يا رسول الله دعني حتى أكون أنا الذي أزيله. فقال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فيقول لها: أحبيه فإني أحبه. ومن شدة حبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يباشر إزالة مخاطئه رضي الله عنه. وعلى كل فإن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي محبة أصحابه، وأن يحب القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته صلى الله عليه وسلم، وامتثال سنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.